الثانية إلا ربعا بتوقيت بيروت. جولة الظهيرة من لبنان الحر.
هوكستين في بيروت مهمته محكومة بالفشل والحل السياسي مستبعد في تقرير خاص. هآرتس: حزب الله في سابقة يقنص منازل الإسرائيليين باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات. منصوري: تعميم مصرفي جديد والفرصة سانحة لحلول على مستوى الدولة. العدل الدولية تبدأ أولى جلساتها لمقاضاة إسرائيل، وبلينكن في مصر. التفاصيل مع رانيا غاوي غصيبي وجمانة صغيب مراد. المنطقة عالقة في رمال متحركة تنزلق فيها تدريجا إلى القعر. وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن يصول ويجول منذ أيام في عواصم الدول المعنية بالأزمة، تواكبه حركة موفدين من الإدارة في واشنطن ومن مسؤولين أوروبيين للجم التصعيد وسط مواقف متصلبة يصعب الرجوع عنها. التوتر في البحر الأحمر على حاله على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بإدانة هجمات الحوثيين على السفن والمطالبة بوقفها مع تسجيل حادثة جديدة اليوم. وفي بيروت يجول أموس هوكستين على المسؤولين في زيارة خاطفة تحضيرا لمرحلة ما بعد حرب غزة وإيجاد تسوية في شأن الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، مع أن لا مؤشرات على انتهاء الحرب في غزة أو وقف لإطلاق النار في المدى المنظور في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ القرار 1701 سلما أو حربا.
فبعد وصول الموفد الأمريكي الخاص أموس هوكستين إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي زهرا قبل أن يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري ووزير الخارجية عبدالله أبو حبيب وقائد الجيش العماد جوزيف عون ليغادر ليلا العاصمة اللبنانية. ومن المقرر أن تصل السفيرة الأمريكية الجديدة ليزا جونسون إلى بيروت مساء اليوم على أن تلتقي الرئيس بري الثلاثاء المقبل.
التباينات بين إسرائيل وحزب الله حول 1701 تجعل من مهمة هوكستين محكومة بالفشل حتى قبل أن تبدأ. مارسيل كرم العيلي.
عين على الحدث.
على خط الدبلوماسية الدولية الناشطة لاحتواء التصعيد في المنطقة ومنع انزلاق جبهة الجنوب، تأتي محادثات الموفد الأمريكي أموس هوكستين في بيروت التي سبقتها وواكبتها تسريبات وتصريحات وصلت إلى حد عدم المغالاة بتوقع اختراق إيجابي أو نتائج عملية محتملة أقله في المدى المنظور انطلاقا من المقاربات المختلفة لأطر المعالجة والحل. فالشق الأساسي والعاجل في مهمة هوكستين يتصل بمحاولة أمريكية لتهدئة الجبهة الجنوبية وتبريدها، تمهيداً للشق الثاني المتعلق بدوره بإطلاق مفاوضات ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل. ولكن أولوية هوكستين تتعارض مع أجندة حزب الله المتمسك برفض البحث بأي ترتيبات تتعلق بالحدود مع إسرائيل قبل وقف إطلاق النار في غزة. وعن هذا الملف تحدث لإذاعتنا المحلل السياسي يوسف دياب.
ما في شك أنه مهمة هوكستين محفوفة بالمخاطر، أنا برأيي محكومة بالفشل مسبقا، لأنه العناوين اللي عم يطرحها تصطدم بالوقائع القائمة على الأرض. يعني ما في شك أنه معضلة بالإسرائيلي اليوم بالدرجة الأولى هي معضلة غزة اللي ما حقق فيها أي انتصار. بالمقابل في مقابل كتير كبير عند الإسرائيلي هي على الجبهة الشمالية اللي بيتعلق بوجود حزب الله، ونحن بنتذكر أنه في أكثر من 120 ألف مستوطن تركوا المستوطنات الشمالية وفلوا إلى العمق الإسرائيلي، وأغلبهم يقيم الآن في مخيمات. لذلك أنا بتصور قبل ما يحقق الإسرائيلي مكسب على هاتين الجبهتين لا يمكن اليوم أن يقبل بأي حل سياسي. بالمقابل اليوم حزب الله غير مستعد اليوم لإعطاء أوراق للأمريكي طالما أنه عم يمارس دوره كداعم للإسرائيلي في حربه على قطاع غزة وفي عمل عمليات الإبادة الجماعية، وبالتالي أنا بتصور اليوم هوكشتاين لن يحقق الخرق الذي يصبو إليه طالما أن الأمور ميدانيا لم تتغير.
حزب الله إذن أقفل الباب على أي دور أمريكي محتمل للجم التصعيد جنوبا حتى قبل بدء محادثات هوكستين في بيروت. أما السلطات اللبنانية فلا تبدو بدورها في وارد تسهيل مهمة الموفد الأمريكي في الجانب الآخر من زيارته، والمتعلق بإعداد الأرضية لترسيم الحدود البرية وتطبيق القرار 1701. فالموقف الرسمي واضح برفض أي كلام عن ترسيم، على اعتبار أن حدود لبنان معروفة منذ العام 1923 وفق ما نقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أكد الالتزام بالقرار 1701 وتطبيقه، داعيا إلى إلزام إسرائيل به. موقف لاقاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد بدوره أن لبنان يحترم القرارات الدولية كافة بدءا باتفاق الهدنة بهدف تحقيق الاستقرار الدائم في الجنوب، وعليه فالحل السياسي مستبعد أو مؤجل وظروف الحرب تتقدم وفق ما يرى يوسف دياب.
قرار 1701 كل طرف عم ينظر له من منظاره. أنا بتصور أنه طالما الرؤى متباعدة ما بين الطرفين، اليوم الضغط العسكري من الطرفين كل واحد يفكر أنه هو بيجبر الآخر على تقديم تنازلات، لكن ما في شك اليوم أنه لبنان هو حلقة أضعف لسبب واحد، هو أنه إسرائيل قادرة على أن تشن حرب تدميرية على لبنان، وكل يوم بيذكرنا الإسرائيلي بمشاهد حرب غزة وإمكانية تحويل لبنان إلى غزة تاني.
يبدو أن توقع حدوث اختراق إيجابي أمر شديد الصعوبة مع ما يعنيه ذلك من احتمالات التصعيد العسكري، والذي قد لا ينحصر فقط بالجبهة الجنوبية.
عين على الحدث.
في الجنوب بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي على سرد 7 قذائف بين تلة الحمامس والبساتين سبقتهم رشاشات صاروخية من لبنان على مستعمرة المطلي، حيث تصدت القباء الحديدية للبعض منهم في أجواء الوزاني. وقد أعلن حزب الله استهداف تجمع للجنود الإسرائيليين في محيط موقعي المطلي والبغدادي والأسلحة الصاروخية، وتمت إصابتهما إصابة مباشرة. المدفعية الإسرائيلية استهدفت أطراف بلدات عيت الشعب وطير حرفة والجبين وحولة ووادي دليفي ودير حيفا وعيترون، وسقطت قذيفة فوسفورية وسط الخيام في الحي الشرقي. الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على منازل في بلدة حنين، وأفادت معلومات عن استهداف مبنى الهيئة الصحية في البلدة ما أدى إلى تدميره بالكامل ووقوع 3 إصابات. إحدى هذه الإصابات خطيرة.
واليوم ذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن حزب الله يقنص منازل الإسرائيليين باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات في سابقة من نوعها. وأوضح التقرير أنه منذ 7 تشرين الأول أطلق حزب الله قذائف الهاون والصواريخ فضلا عن المدفعية المتواصلة على مواقع الجيش الإسرائيلي الأمامية والبلدات الحدودية، ولكن ما يبرز بشكل خاص في الجولة الحالية من القتال هو النسبة العالية من الصواريخ المضادة للدبابات التي يتم إطلاقها من لبنان، لافتا إلى أن استخدام حزب الله لهذا السلاح الدقيق وخصوصا ضد أهداف مدنية أمر غير مسبوق في إسرائيل وربما في العالم. وأضافت الصحيفة أنه تعرضت 120 منزلة من أصل 600 في المطلي لأضرار بمحيطها، وليس من الواضح عدد المباني التي تضررت بوسائل أخرى أو حتى بسبب موجات الصدمة من مدفعية الجيش الإسرائيلي.
دعا عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياس يزبك إلى تطبيق 1701 وبقاء المنطقة الحدودية خالية من السلاح إلا من سلاح الجيش اللبناني. وقال في حديث لصحيفة الأنباء الإلكترونية: علينا كلبنانيين القيام بواجبنا تجاه بلدنا، إذ ليس خافيا على أحد أن إسرائيل مكشوفة ودولة معتدية، وبذلك فهذا الكلام لا يحمل أي تحد لحزب الله ولا استفزازا له. فعندما نطالب بتطبيق ما على لبنان أن يطبقه، نكون بذلك نريح حزب الله ونريح لبنان، سائلا لما لا يريد حزب الله تطبيق القرار في حين أنه يسعى إلى احترام قواعد الاشتباك ولا يجاهر أنه في حالة حرب مع إسرائيل، كما أنه لا يريد الدخول في حرب موسعة. ودعا يزبك ميقاتي إلى إقامة طوق نجاة لحزب الله وإلى تخليصه من الإحراج الذي يعانيه، تماما كما فعل الرئيس فؤاد السنيورة في حرب 2006 عندما أدارت حكومته المفاوضات التي أوصلت إلى القرار 1701.
خلوة لمنصور مع الاتحاد العمالي، حاكم المركزي يقول الثقة ضرورية لإعادة الإنماء الاقتصادي. ريشار حرفوش.
عقدت خلوة بعيدة من الإعلام جمعت النقابات والاتحادات العمالية مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري داخل مقر الاتحاد العمالي العام. وبعد الخلوة التي خصصت للاستماع إلى هواجز القطاعات العمالية، أكد منصوري أنه لا يمكننا رد الودائع من دون بناء الاقتصاد، وقريبا جدا ستصبح موازنات المصارف ومصرف لبنان على سعر الصرف الفعلي.
نتذكر أنه أعلى منصب بالجمهورية اللبنانية هو منصب مواطن لبناني، فأنا أتمنى أن نكون جميعنا بدولة نقدر نبنيها سوا. اليوم كلمة السر لبناء الدولة بعتقد صارت كلمة هي الثقة، إعادة بناء الثقة. أنا بتمنى عليكم، أنا بحكي هذا الحديث وكأني بعد عم كمل الحديث اللي حكيناه جوا عم بختمه هون. أنا أتمنى من الجميع أن نعطي فرصة للجميع. اليوم ما عاد في مجال بقى للمرحلة السابقة، الشعبوية اللي كانت بين أول مرقنا فيها بالمرحلة السابقة على أهميتها ربما لأنها جاي من وجع الناس كمان. بعتقد اليوم صرنا بحاجة لننتقل لمرحلة تانية. اللي فيني أقوله هلا ورح أكتفي بهذا الموضوع، أنا بعتقد إنه صارت الفرصة سانحة والوقت صار قريب لنبلش نلاقي حلول على مستوى الدولة ككل. أنا لأول مرة بلمس من خلال الاتصالات سواء مع الحكومة اللبنانية والوزراء المعنيين مع النواب ورؤساء الكتل ورؤساء اللجان، هناك إرادة فعلية من الجميع لإيجاد حل للمسائل العالقة منذ فترة طويلة جدا. أتمنى أن أكون على صواب. أنا بأكد أنه كل اللي التقيت معهم نواياهم جيدة، وعدت معهم وحكيت مع المسؤولين هلأ عندهم نوايا أكيدة لإيجاد حل. لازم تترجم هذه الأمور بفترة قصيرة، وأنا بعدكم أكيد مجرد ما يصير في شيء عندي بين إيدي رأى أعمل طلي أشرح لكم كل اللي لازم أشرح لكم إياه.
أما رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر فقال:
نحن منكرر شكرنا له ومنقول أنه نحن سمعنا اليوم أشياء تدعو إلى بداية طمأنينة بظل نفق أكثر من مظلم، ومنعمل إشارة أيضا أنه واقع غزة وواقع الحدود الجنوبية يرخي بظلاله، والواقع السياسي المتأزم داخل لبنان يلقي بظلاله أيضا. دعوة من الاتحاد العمالي العام لوقف التجاذبات السياسية داخل لبنان، دعوة إلى انتخاب رئيس جمهورية حتى نقدر نواكب الحاكم صاحب الحوكمة الرشيدة في طريقه.
مصادر مصرف لبنان أكدت من جهتها للبنان الحر أن المركزي في صدد الإعلان عن تعميم مصرفي جديد للمودعين الذين لم يستفيدوا من التعميم 151. من كورنيش النهر، ريشار حفوش، لبنان الحر.
اقتحم أحد مودعي مصرف فرنسا بانك قبالة التعاونية العاملية في المشرفية المصرف مطالبا بوديعة أحد أقربائه، وقد صب مادة البنزين على جسده مهددا بإحراق نفسه، وحضر عناصر من الجيش إلى المكان.
من مجلس النواب: الصادق، الفساد مستشر في المطار وتوصيات مضللة من رئيسه منذ سنوات خلافا للقوانين. هنادي سمرة.
خصص النائب وضاح الصادق مؤتمره الصحفي اليوم لموضوع المطار، مشيرا إلى أن السيطرة على مطار رفيق حرير الدولي الأولى أمنية لها علاقة بوضع البلد وأقليمية، وهذا الأمر مرفوض، بالإضافة إلى موضوع الفساد والمحاصصة السياسية. بدوره النائب مارك دو أشار إلى أن هناك ضرورة للمحاسبة عند القضاء لتفكيك منظومة الفساد. على صعيد آخر، التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب فادي علامي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانتسكا، وشدد على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية أولا قبل الدخول في أي اقتراحات أو مخارج يقدمها الموفدون الذين يحضرون إلى بيروت والمنطقة. وأشار إلى أن لبنان لم يخرق القرار الأممي 1701 ويحترم مندرجاته ويصر على بناء أفضل العلاقات مع اليونيفيل في الجنوب. من ساحة النجمي، هنادي السمرة، لبنان الحر.
حصل إشكال بين أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت وعناصر في مقر الفوج في الكارنتينا على خلفية تكريم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس. وقال رئيس شعبة العلاقات العامة في فوج إطفاء بيروت علي نجم لا صحة لما تم تداوله عن تشابك بالأيدي بين الأهالي وعناصر من قيادة الفوج، وما حصل هو اختلاف في وجهات النظر ونحن والأهالي واحد. وكان قد صدر عن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت بيان جاء فيه بعد زيارة قائد وضباط وعناصر فوج إطفاء بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري وتقديم درع تقديري له باسم فوج إطفاء بيروت: نحن أهالي شهداء فوج الإطفاء في تفجير مرفأ بيروت نستنكر ما قام به من يرتدون بزة فوج الإطفاء نفسه التي سال عليها دماء أبنائنا وأخوتنا، ونطالب قائد فوج الإطفاء ماهر العجوز باعتذار عن مسح الجوخ الذي يمارسه باسم فوج الإطفاء للأسباب الآتية: أولا، إن الرئيس نبيه بري يترأس كتلة نيابية تضم فارين من وجه عدالة تحقيق 4 آب وهما غازي زعيتر وعلي حسن خليل. ثانيا، الرئيس بري هو من يدير لعبة العرقلة والتحقيق من خلال إدارة حنكة تقديم طلبات الرد والمخاصمة. ثالثا، عدا عن عرقلة التحقيق فالقمع المباشر للأهالي والتعرض لهم بالضرب والإهانة والذل أمام منزل بري وأمام مجلس النواب مرات عدة من قبل حرسه رغما عن مطالبة الأهالي بالحقيقة والعدالة بطرق سلمية هو أمر مرفوض. ورأى الأهالي أن التكريم لمغتصبي العدالة ومجرمي العصر ممنوع في ظل طمس الحقيقة والعدالة، فتكريم الوحيد هو لمن فدوا بيروت بدمائهم، والدرع الوحيد في معركتنا هو خدمة وتضحية شهدائنا الأبطال.
بالتنسيق مع هيئة إدارة مرفأ بيروت، فتح مكتب أمن الدولة تحقيقا مع متعهدين وعاملين كانوا يشغلون منذ سنوات مكاتب لأعمالهم في المرفأ ويستفيدون من الكهرباء والمياه من دون أن يدفعوا المتوجبات المالية للدولة عليهم. وبعد إشارة المدعي العام المالي علي إبراهيم، تم إلزامهم بتسديد كل تلك المتوجبات والمتأخرات التي تقدر بمليارات الدولارات. تعليقا على الخبر الوارد في موقع وكالة المركزية تحت عنوان الدبلوماسيون بلا رواتب للشهر الرابع، اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب الياس أصفان على منصة إكس أن التقصير في دفع رواتب السلك الدبلوماسي تقصير غير مبرر وغير مقبول، وهو مسألة جدية ذات أهمية قصوى تتطلب اهتماما فوريا من الحكومة. وشدد على وجوب أن توضح وزارة الخارجية ووزارة المالية الأسباب لهذا التقصير والتأخير في دفع رواتب السلك الدبلوماسي وحل المشكلة في أسرع وقت. وقال: نحن نعتمد على دبلوماسيين لتمثيل لبنان بشكل لائق ومحترم في الخارج، ومن غير المعقول تركهم من دون رواتب لأشهر، مشيرا إلى أن هذا الوضع يحتاج إلى حل سريع وشفاف، ولن نقف مكتوفي الأيدي وسمعة لبنان تداس بسبب الإهمال والتسيب.
استقبل الرئيس فؤاد السنيورة سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني، وكان بحث في الأوضاع والعلاقات بين البلدين.
ننتقل إلى جديد من عين التيني مع زميلة هنادي سمرة. تفضلي هنادي.
نعم جمانة، في الواقع يعني نحن بانتظار وصول الموفد الرئاسي الأمريكي أمس هوكستين إلى عين التيني بعد قليل. طبعا اللقاء سيتم خلاله التطرق إلى موضوع التهدئة على الحدود الجنوب وتطبيق القرار 17-1، بالإضافة إلى ما يحكى عن اتجاه لحديث عن موضوع الترسيم البري. وفي هذا الإطار أكد الرئيس بري أن لا كلام عن تحديد ولا عن ترسيم جديد، فحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة منذ العام 23، وقال: لدينا القرار 17-1، نحن متمسكون به وملتزمون بتطبيقه، والمطلوب أن يلزموا إسرائيل بتطبيقه. وهذا الكلام ما سينقله الرئيس بري إلى الموفد الأمريكي. على كل حال كما ذكرت نحن بانتظار وصوله إلى عين التيني وسنكون معكم بكل جديد.
نعم، شكرا لك هناتي.
أعربت وزارة الخارجية عن تأييدها لموقف جنوب إفريقيا ولجهودها المبذولة رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية، ما يشكل خرقا فاضحا لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها للعام 1948. وأعربت وزارة الخارجية عن تطلعها إلى صدور حكم عادل وعاجل يعكس احترام القيم وحقوق الإنسان، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وشكرت لجنوب إفريقيا اتخاذ هذا الموقف المبدئي، وشكرت لها أيضا مساعيها كافة.
دعا تجمع موظفي الإدارة الموظفين إلى الاستمرار بالتوقف عن العمل حتى إشعار آخر، معتبرا أنه لا يعقل أن تترك الحكومة الفتات لموظفي الإدارة والمتقاعدين والعسكر وكأنهم مجرد متسولين وليسوا أصحاب حقوق. ولفت إلى أن استمرار الحكومة بسياسة الاسترضاء لقطاعات معينة وحرمان أهم ركن في القطاع العام يدل على فقدان الحس الإنساني وأخلاقيات الحكم، ويحول الحكومة من حكومة مؤسسات إلى حكومة محسوبيات.
حصل إشكال صباحا أمام الباحة الخارجية لمصلحة تسجيل السيارات النافعة في مدينة صيدا، تخلله تلاسن وتضارب بالأيدي بين أصحاب مكاتب السوق على خلفية الدخول بانتظام للكشف على محركات وتسجيل السيارات في النافعة. وعلى الأثر تدخل رئيس المصلحة في صيدا عمر وهبي معلنا تعليق العمل بسبب ما حصل.
أعلن الدفاع المدني عن إنقاذ 4 مواطنين احتجزوا داخل سيارتين رباعيتي الدفع جراء تراكم الثلوج في جرد عيون السمان.
تطورات غزة وأخبار أخرى مع رندا عاصي بوداغر.
دخلت الحرب الإسرائيلية على غزة يومها 97 بالتزامن مع مقتل نحو 200 فلسطيني في 14 مجزرة وثقتها وزارة الصحة في غزة خلال الساعات 24 الماضية. وقصفت القوات الإسرائيلية المنطقتين الوسطى والجنوبية في غزة، كما صعدت من هجماتها الليلية في الضفة الغربية واقتحمت مدينة جنين، ثم بدأت الانسحاب منها صباح اليوم. واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة. في المقابل أطلقت دفعة صاروخية من غزة باتجاه مواقع وبلدات إسرائيلية، كما دوت صفارات الإنذار في كيزوفيم في غلاف غزة. وأعلنت كتائب القسام استهداف جرافة إسرائيلية بعبوة شرق مدينة خان يونس وثلاث آليات بقذائف الياسين 105 وآلية أخرى بعبوتين مضادتين للدروع. واستهدفت غرفة قيادة إسرائيلية شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل. واليوم اعترف الجيش الإسرائيلي باستهدافه سيارة الصحفي حمزة نجل وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة الأحد الماضي مع زميله مصطفى ثورية أثناء أدائهما مهمة صحفية في رفح، لافتا إلى أنهما كانا يسيران طائرات من دون طيار بطريقة شكلت خطرا على القوات الإسرائيلية. وسط هذه الأجواء تتواصل جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقالت محكمة العدل الدولية أن جنوب أفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة هي إبادة جماعية، وأن الدعوة تطالب بالحصانة للمدنيين في غزة، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار. الفريق القانوني لجنوب أفريقيا أكد أن إسرائيل قصفت الممرات الآمنة التي يمر فيها اللاجئون وارتكبت أعمال قتل جماعي ضد الفلسطينيين، كما أن مئات الأسر في غزة تم محوها بالكامل بسبب الغارات الإسرائيلية، لافتة إلى أن النية بارتكاب إبادة جماعية متوفرة لدى إسرائيل. بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية: شعبنا يتطلع اليوم إلى مرافعة جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة باعتبارها حدثا تاريخيا. في التحركات، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم إلى القاهرة، المحطة الأخيرة في جولته الشرق أوسطية الهادفة إلى الحؤول دون اتساع رقعة النزاع بين إسرائيل وحركة حماس. وسيقوم بلينكن الآتي من إسرائيل بمحادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. أعلنت الشركة المالكة للسفينة التي تم اختطافها في الخليج بأنها محملة بنفط عراقي وكانت متجهة إلى تركيا. بدورها قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة التي اعتلاها أشخاص إلى الشرق من ولاية صحار العمانية حولت اتجاهها إلى المياه الإقليمية الإيرانية وانقطع الاتصال بها، لافتة إلى أنها تلقت بلاغا حول اعتلاء أشخاص غير مصرح لهم السفينة.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
معنا مباشرة من غرفة التحكم المعاون أول لقمان نصر الدين، تفضل إذا بتريد شو وضع الطرقات.
يعطيكم العافية. حركة السير حاليا عم يكون عندنا حركة سير كثيفة على أوتوستراد جوني المسلك الشرقي بسبب تعطل شاحنة بالمكان. دراجين مفرز السير جوني عم تعمل على تسهيل حركة المرور لحين إزالتها. بالنسبة لتسرب مادة المازوت على أوتوستراد الصياد تمت معالجتها من عناصر من قبل عناصر مفرز السير بعبدة، والحركة السير رجعت طبيعية بالمكان. أما المدخل الجنوبي فعم تسجل عنا بهالأثناء حركة سير ناشطة من على خلدة وأيضا على طريق المطار القديمة وعلى طريق الأوتوستراد الأوزاعي أيضا عم تسجل عنا حركة سير ناشطة. داخل العاصمة كورنيش المزرعة عندنا حركة سير كثيفة على المسلكين، أما باقي التقاطعات والإشارات فعم تشهد حركة سير ناشطة. هيدا بالنسبة لحركة السير على مداخل العاصمة وبداخلها. أما بالنسبة للطرقات الجبلية بدنا نذكر المواطنين أنه طريق ترشيش زحلة سالكي أمام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط، طريق ظهر البيدر سالكي حاليا أمام جميع المركبات، طريق عينات الأرز وكفر دبيان حدث بعلبك والعقورة حدث بعلبك مقفلين بسبب تراكم الثلوج، خط الساخن 17-20 للاطلاع على حركة السير وحالة الطرقات. بالنهاية نتمنى السلامة لكم وللجميع.
شكرا لك.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى مصلحة الأرصاد الجوية لتنضم إلينا جوسلين أبو فارس وأطلعنا على أحوال الطقس. تفضلي جوسلين. أهلا وسهلا.
منخفض الجو المسيطر على لبنان والحوض الشرقي المتوسط بلش يخف تأثيره يعني محليا، بس رح يرجع يتعزز اعتبارا من جمعة بعد الظهر وبيبقى قوي لفجر الأحد، بيرجع بيخف تأثيره بيصير الطقس متقلب بين الأحد وتنين. تفصيليا اليوم هلأ بهالفترة بلش مثل تراجعت حدة الأمطار، هلأ في عنا بعض الأمطار المحلية المتفرقة، الثلوج بتتساقط خلال الليل على 1500 متر والرياح بيكون اتجاهها جنوبي غربي وسرعتها بين 15-45 كيلومتر بالساعة. نهار الجمعة بكرة بداية نهار طقسنا غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجة الحرارة اللي هي أساسا هلأ بهالفترة دون معدلات الموسمية، رح يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات، رح تتساقط أكيد أمطار متفرقة بس مثل ما ذكرت رح تشتد غزارتها، بتصير تقريبا أمطار يعني ببعض المناطق حتى فينا نعتبرها طوفانية اعتبارا من بعد الظهر مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة. بتقرب سرعتها بمناطق شمال ل 80 كيلومتر بالساعة، بس بأغلب المناطق اللبنانية بحدود 70، حتى بيرتفع موج البحر ل 3 أمتار. أكيد منحذر من تشكل السيول على الطرقات وحتى من انجرافات التربة. وبالنسبة للثلوج إجمالا تتساقط على 1500 متر وما فوق. السبت طقسنا مكمل ماطر بغزارة، عنا ضباب كثيف على المرتفعات حتى اعتبارا من ارتفاعات منخفضة بتكون، فبتسوء الرؤية هيك بنحذر حتى من بهذا الموضوع. درجات الحرارة بتنخفض بشكل بسيط، بتتساقط الأمطار مثل ما قلت بتكون طوفانية وعواصف رعدية ورياح ناشطة كمان بتقارب ل 80 كيلومتر بالساعة، أما ارتفاع موج البحر فبيكون بحدود 3.5 أمتار، وبتتساقط الثلوج على 1004. الأحد بداية النهار كمان فجرا صباحا بتكون عندنا أمطار متفرقة بتخف تدريجيا خلال النهار مع بعض الانفراجات، والثلج بيتساقط على 1005 وخلال الليل بتعود نشاط الأمطار وممكن تساقط الثلوج بيصير على بحدود 1400 متر وما فوق. بالنسبة لدرجات الحرارة بكرة على الساحل رح تروح من 9-18 درجة فوق الجبال، من 3-10 أما بالداخل فبيكون من 4 درجات ل 8 درجات. وهي كل شيء لليوم. سوري للنشرة الطويلة.
شكرا لك جوسين، يعطيك ألف عافية.
في الختام إعادة للعناوين. هوكستين في بيروت، مهمته محكومة بالفشل والحل السياسي مستبعد في تقرير خاص. هآرتس، حزب الله في سابقة، يقنص منازل الإسرائيليين باستخدام الصواريخ المضادة للدبابات. منصوري، تعميم مصرفي جديد والفرصة السانحة لحلول على مستوى الدولة. العدل الدولية تبدأ أولى جلساتها لمقاضاة إسرائيل وبلينكن في مصر. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه النشرة، أخرجها إذاعياً مارك بيطار.